أطيب الأمسيات أعزائي المستمعين، بتمنيها لإلكن أنا وزميلي المخرج بيتر حشاش. إن استراتيجية التسويق السياسي في التنافس على السلطة مهمة جدا في التأثير على جمهور الناخبين، حشدا للمشروع الذي يحقق الأهداف الوطنية العامة. من هنا تبرز أهمية هذا العلم كمحرك أساسي للحياة السياسية عبر الانتخابات، خصوصا حيث يلعب التسويق دورا في صناعة الكيانات والقادة ونجوم السياسة الذين يحكمون في المرحلة التالية. ومن هنا أيضا أهمية حسن الاختيار وسط الغابة الكبيرة من الإعلام والإعلان من جهة، والإعلام والإعلان المضاد من جهة ثانية، كي نستطيع العمل على إنقاذ الوطن من براثن الموت المحدق، فيعبر إذاك إلى شاطئ الأمان والسلام. ضيفنا الليلة أعزائي المستمعين عميد كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية دكتور جورج صدقة. دكتور مساء الخير.
مساء الخير ست هدى، ومساء الخير للمستمعين الكرام.
دكتور، بالبداية رح أخذ نموذج، ولكن مع أنه هالنموذج مش كتير يتكل عليه أو يتاخد فيه يعني، ولكن بدي على أهميته بدي أذكره. ألمانيا بالحرب الثانية كانت تعتمد الترويج السياسي لتبس أفكارها وتعمل غسل دماغ لمواطنينا. مش اليوم المقصود أنا بهالنموذج غسل الدماغ، بس لأقول على أهمية التسويق وأهمية الترويج وأهمية الدعاية يلي تعتمد، يلي الدولة بتعتمدها. بدي أخذ نموذج تاني، أمريكا يلي اعتمدت الترويج والتسويق لدخلت الحرب الثانية يعني لتبرر دخول الحرب وتقنع الرأي العام، واعتماد التسويق السياسي وسيلة للنجاح بالحياة العامة عبر الانتخابات، خصوصا إذا حسن استعماله. اليوم قدي الحاجة لاستراتيجية تنقل بلدنا من ضفة لضفة بوقت لبنان عم يتهاوى، وضروري إنقاذه وتوجيه العمل ووضعه على السكة الصحيحة.
ذكرتي دور التسويق السياسي بغسل الأدمغة اللي هو الدعاية السياسية حقيقة.
نعم.
والدعاية السياسية هو هدفها بشكل رئيسي التأثير على الناس.
نعم.
نعرف انه بألمانيا مثل ما ذكرتي حضرتك المشروع النازي اللي قنع الناس بمشروع كبير، وبنعرف شو نهايته. كمان نعرف بالولايات المتحدة اللي من كانت بتدخل الحرب العالمية وكان الرأي العام الأمريكي ضدها، عمل كوميسيون، عمل لجنة كان هدفها تغيير اتجاه الرأي العام، وهي اللي صار. من بعد 6 أشهر الرأي العام اللي كان ضد دخول أمريكا الحرب صار كله موافق على دخول الحرب. هذا حتى أقول أنه هنالك إمكانية التأثير على الجمهور، وهنالك طرق مطبقة علمية من أجل تغيير منطق الناس وتصرفات الناس. بس هون عم نحكي بالناحية السلبية للتسويق السياسي، عم نحكي بالدور السلبي للدعاية السياسية. الدعاية السياسية هدفها توجه الناس، هدفها تأثر على الناس. التسويق السياسي بالمبدأ مش هدفه يأثر على الناس، هدفه يشرح للناس، هدفه يثقف الناس، هدفه يضوي على مشروع ما. يعني الدعاية هي بنعتبرها سيئة لأنه الهدف طبعها توجيه الناس وتمشيهم مثل قطيع يلحقوا صف معين، بينما التسويق السياسي عنده هدف راقي واللي هو تقديم المشاريع السياسية، اللي هو إفهام الناس كل مشروع شو أهميته، كل مشروع لوين بيخدون، تعريف الناس على المرشحين، أي مرشح جيد أي مرشح سيء. هلأ أكيد اللي بنعرفه وين ما كان بدول العالم الوصول إلى السلطة بيبرر كل شيء، وعم نشوف أنه كل الأحزاب السياسية بالعالم اللي هدفها توصل إلى السلطة بنشوفها أنه عم تستخدم كل الوسائل حتى تأثر على الناس. هلا مشان هيك بالدول المتقدمة ما بيسمحوا بكل أنواع التسويق السياسي، في إله ضوابط، في إله رقابة، في إله لجان بتراقب كيف عم بيشتغلوا، إذا المعلومات عم يعطوها صح أو غلط بيراقبوا استخدام الإعلام حتى ما يتم استخدام الإعلام بشكل خاطئ، بيعملوا توازن بين الأحزاب السياسية بالحكي على التلفزيون مثلا حتى ما حدا يستأثر بالإعلام ويأثر على الناس أكثر. يعني في إلى قواعد، بس بالنقطة الرئيسية اللي بتدل إن كان بالدعاية السياسية أو بالتسويق السياسي هنالك دائما مشروع.
خليني قبل
الدعاية بس آخر نقطة، الدعاية تهدف إلى تسويق مشروع والتسويق السياسي يهدف إلى تسويق مشروع. فإذا وجد المشروع، وهي برأيي أنا الأهم أنه يكون في مشروع.
خلينا نفوت فيه قبل ما، خاصة المشروع بهمني كتير ضوي عليه وأعطيه فسحة لأهمية المشروع. نحن اليوم مقبلين على انتخابات، شو أهمية الحملات التسويقية السياسية وكيف يجب أن تدار؟ يعني حضرتك حكيت بشكل عام، إذا بدنا نحكي على مستوى لبنان كيف لازم تدار مسألة يعني الحملات التسويقية على أرض الوطن بالظروف الموجودين نحن فيها اليوم.
هلا عنا مع الأسف ما فينا نطبق بلبنان معايير التسويق السياسي التي تطبق بالدول المتقدمة.
صحيح،
ما فينا، لا، لأنه عنا إجمالا قسم كبير من الناخبين صاروا مبرمجين بشكل مسبق، يعني أي مشروع بنقدم لهم إياه، أي فكرة، أي حملة تسويقية ما رح تأثر عليهم، لأنهم عندهم قناعة مسبقة إنه هذا الزعيم طبعاً هو الأفضل، وإنه هن الشيء اللي عم يعملوه هذا اللي هن بالطريق الصحيح. في أكيد هي تعود إلى الظروف الطائفية والسياسية والوطنية العامة اللي عايشها لبنان، وبالتالي من الصعب جدا في لبنان تطبيق قواعد التسويق السياسي اللي بنطبقها بالدول المتقدمة. هاي أول نقطة. تاني نقطة، هل هنالك في لبنان حقيقة مشاريع سياسية عم تقدم بالحملات الانتخابية؟ مش عم نشوف مشروع سياسي، ما حدا عم بيجي إلنا كيف هو بيتصور الوطن، كيف هو عم بيقدم حلول لأزمات الناس حتى الناس ينتخبوا على أساسه. فبنشوف إنه الحملات عم بتكون حملات تحريضية، حملات طائفية، حملات تثير النعرات، لأنه الأحزاب تعت مع الأسف غالبيتها تعتمد على إثارة النعرات الطائفية حتى ترجع تعمل حشد وتجييش إلها. وبالتالي عنقول انه احنا هون جمهورنا، الجمهور اللبناني بشكل عام، الجمهور صار موجه قد ما صرنا معانيين طوال سنوات وسنوات من الازمات، وقد ما صار راسنا مبرمج بالمشاكل الطائفية والسياسية اللي عم بنعاني منها. الشعب اللبناني بغالبيته فقد هالوضوح بالرؤية، صرنا مكبشين بزعامات تقليدية بالية أوصلتنا إلى الهوة وبعدنا من زائفنا. هذا بدل إلى أي حد نحن صرنا جمهور مبرمج. مشان هيك أنه أنا بس درس مادة التسويق السياسي بالجامعة، لأني بدرسها لطلاب الماستر، قلوا ننتبهوا القواعد النظرية اللي عنا خدها تطبق في الدول المتقدمة، ما تطبق في الدول اللي مثل لبنان، لأنه نحن عايشين بغير ظروف تختلف كليا.
نعم، يعني هون عم بتقول حضرتك أنه لا ينجح التسويق السياسي بالمفهوم العلمي وبالمفهوم الراقي بالدول المتطورة، لا ينجح في لبنان لأنه الأمور الأخرى من انتماءات وأفكار بتغلب على أي شيء آخر، خصوصا اليوم بظل وجود السلاح والقرار الوطني مصادر. يعني هل سيبقى لبنان عصي على التغيير؟
هلأ في كتير بنسمعهم، في كتير قيادات وفي كتير ناس ومؤسسات وجمعيات ومجتمع مدني ومجتمع دولي عم بيراهنوا على انه التغيير يصير في لبنان من بعد الانتخابات النيابية المقبلة. هلا أنا شخصيا بشكك بهالطرح إنه تنعمل انتخابات نيابية يطلع منها تغيير. بن إنه بدأ كتير شروط أنا بلاقيها شروط مش 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 مأمنة. إنه أول شيء بلش بحرية الناخب، هل الناخب في لبنان حر يختار اللي بده إياه؟ ما عم نشوف الضغوط، الضغوط المتنوعة. حكيتي حضرتك عن ضغط عن ضغط السلاح، أنا بحكيك عن الضغوط المعيشية، الضغوط المالية، الضغوط الطائفية، عن المال الانتخابي، عن التهديدات والضغوط. بنعرف إنه حتى كانوا مرشحين يتعرضوا لضغوط يسحبوا ترشيحاتهم، وبنعرف إنه الفقر عند الشعب اللبناني صار بيخلي إنه المواطن $100 بالنسبة له صارت شيء مهم كتير، مستعد ينتخب أيا كان كرمال $100. مع الأسف صرنا بظروف لم تعد حرية الانتخاب والترشيح موجودة في لبنان، وبالتالي أنا قناعتي إنه هنالك ظروف في لبنان اليوم سياسية اجتماعية اقتصادية وغيرها بتخلي إنه الانتخابات اللي بدها تصير ما رح تقدر تحمل التغيير يلي كلنا ناطرينه واللي عم نراهن عليه.
للأسف يعني. طب خليني، بما أنك حضرتك ذكرت الأحزاب خصوصا يلي هي بالأساس مظهر من مظاهر الحياة الديمقراطية وترشحها للمواقع السياسية عبر مشاريع بالتسويق لإلها أمر طبيعي، ولكن اليوم فقدان الثقة بالأحزاب السياسية والسياسيين زاد الفجوة مع الجمهور. يعني شو لازم ينعمل برأيك لنعيد للأحزاب الثقة والدور المفترض أنها تلعبه بالحياة الديمقراطية، خصوصا ان يعني ناشطه ونشيطه بمساله التسويق السياسي وتؤثر بعقول العالم، وخصوصا حكيت حضرتك بالخيار الحر كمان بتاثر بخيارات الناس، انه كيف السبيل، انه يعني عم نوصف المشكله، ولكن نعم. كيف بنطلع منها؟
هلا في عنا لما بحكي حزب سياسي،
نعم،
بدي اطلع بنقطتين بالحزب السياسي.
نعم.
النقطه الاولى هو سعيه للوصول إلى السلطة، وهي شيء طبيعي. الحزب السياسي بأهدافه بعلة تكوينه يسعى إلى الوصول إلى السلطة. مش هيك أنا بتعجب إنه عندنا بعض الأحزاب بيقاطعوا إنه ما بدهم يشاركوا مجلس الوزراء أو ما بده أو بيقاطعوا السلطة. لا، لازم يفوتوا على السلطة تيكون عندهم منبر ويعبروا عن رأيهم، لأنه مع هالحزب هدفه يوصل إلى السلطة. فكيف أنا بارض علي السلطة وبقول لا؟ يعني
بس هيك كل العالم
لازم يفوت على السلطة ويعبر.
دكتور عذرا على مقاطعتك، ولكن هيك ما بيعود في معارضة، يعني كل العالم بتصير بالسلطة مثل ما صاير في عنا بلبنان.
لا، فيني عرضه من داخل السلطة، وشفناها أكثر من مرة أحزاب من داخل السلطة عم بتعارض وتضوي، وأنا برأيي هيك بتكون معارضتها أقوى، لأن بكون عندها إمكانية الوصول إلى الملفات وينعرف شو عم يتقرر مجلس وزراء وشو عم يشتغلوا تحت الطاولة. لأنه نحن بتعرفي السلطة عنا سلطة خبيثة.
نعم.
سلطة عم تضحك على الشعب، سلطة بتخبي كل شغلة ما فيه شفافية. بالوقت اللي بكل دول العالم السلطة لازم تكون شفافة، أرقامها شفافة، موازنتها شفافة، كل شيء عم تعمله شفاف، عنا كل شيء بزيت تحت الطاولة. وبالتالي لما يكون الحزب داخل السلطة قادر يعرف ويدوي ويكشف للرأي العام شو عم بيصير. فعنقول انه اول نقطة للأحزاب هي الوصول الى السلطة، وهيدي هدفها وحقها الطبيعي. تاني نقطة هو السعي من اجل المصلحة العامة، يعني عم توصل على السلطة مش تيقعد الزعيم على كرسي مخملي ويجمع مصاري ويعمر قصر وما يسأل عن الناس. هدف الوصول الى السلطة هو خدمة الشعب، هو خدمة المصلحة العامة. وهون نحن إذا اليوم نشوف كيف الأحزاب اللبنانية عنا عم تشتغل، هل حقيقة عم بيكون عندها هم الوصول إلى السلطة من أجل خدمة الشعب، من أجل المصلحة العامة؟ شو عملت الأحزاب عنا بالشعب؟ شو عملت للشعب؟ وبالتالي لا، نحن كتير بعاد مع الأسف كتير بعاد عن 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 مفاهيم الممارسة السليمة للسلطة. وبنشوفها بكتير أمور. بنشوفها إنه كيف عنا كيف عنا الزعيل بكون شخص بكون إنسان عادي بكون مستشار صغير بمكتب بعينه وزير مثل ما هي العادي هلأ مع الأسف منجيب موظف صغير بعينه وزير تنشتغل من خلاله منشوف تاني يوم صار عنده 4 سيارات قدامه وأربع سيارات وراء والحي كله تطوق بالقوى الأمنية إنه هالمظاهر الفارغة في لممارسي السلطة في لبنان لمن أنا بقرأ لمن بقرأ المقابلة مع أنجلا ميركل اللي حكمت ألمانيا 16 سنة وكانت حاكمة أوروبا لمن بتخبر إنه هي وجوزها هو بيكوي وهي بتعمل الجلي بالبيت فبالتالي خلي يتعلموا شوية الزعماء عنا من تواضع الزعماء الحقيقيين في العالم. واحد بيستلم منصب صغير بصير يفكر حاله انه هو مدري مين بينسى لشو وصل على المنصب. فنحن مع الاسف يا ست هدى نحن دولة متخلفة زعمائنا متخلفين بغالبيتهم اكيد وشعبنا كمان بغالبيته شعب متخلف بندلح إن الزعيم وبنزقف له لو شو من عمل برامج انتخابية لو شو من عمل برامج تسويقية لو قد ما حاولنا نقول للناس يا جماعة وعوا انه حاسبوا الزعيم على اعماله مش على العاطفة طبعكم حاسبوه على مشروعه السياسي حاسبوه على شو قدم للوطن وشو قدم للناس
نعم.
بس مع الاسف الحملات الانتخابية اللي بدها تصير قد ما تكون جيدة وقوية في عنا مشكلة اللي هي مشكلة أكيد تاريخية تعود إلى أنه الشعب اللبناني صار مربط بالخوف طبعه بالانتماء طبعه بالضياع طبعه بكل المعاناة اللي عم بيعانيها.
يعني حضرتك عم تحكي عم فكر بشغلة وشغلة كتير أساسية إنه نحن اليوم استغلال الموقع والمركز كمان يعني خصوصا إنه الموجود بالحكم قادر على التأثير وإدارة الأمور بحسب مصلحته باستعماله موقع وهيدي مشكلة عنا بحيالة موقع بالدولة يعني عبر الخدمات والترغيب والترهيب وإطلاق عناوين فارغة بتأثر بعقول الناس كيف منجنب مجتمعنا هيك نوع من الحملات كيف منوعي المجتمع على خطورة هالحملات ليكون قادر على تبيان الحقيقة والتمييز يعني كيف السبيل لتلافي الشعبوية بالخطابات وعدم التأثر بالمال الانتخابي وحضرتك ذكرته وتجاوز كل الانتماءات بالظروف الصعبة كتير يلي عم نعيشها يعني مع أنه يمكن هيدا كتير فيك يلي عم بقوله بس بدنا نوصل انه نفكر فيه تنبلش بمحل
صحيح. هلأ عم تحكي حضرتك عن التوعية كيف ممكن نوعي هلأ
نعم.
التوعية بتبلش معروف بتبلش بالعائلات بالعائلة هلأ بس اذا كانت العائلة كلها بذات الاجواء يعني ما بنتأمل كثير من العائلة في عنا المدارس والجامعات اللي هي المختبر الأول للإنسان مع الحياة الديمقراطية مع الانتخاب مش هناك احنا على طول بنطالب انه بالجامعات يصير في انتخابات حتى الطالب يبلش من مقاعد الجامعة يتحسس شو أهمية الانتخابات ويتعلم ينتخب الشخص اللي بلاقي الأنسب ويتعلم يحاسبه للشخص اللي انتخبه وينتخبه على أساس برنامج يعني الطوعية بتبلش بالمدارس والجامعات. في عنا كمان التوعية بوسائل الإعلام اللي هي كمان عندها دور كتير مهم بالتوعية هلأ بس مع الأسف إنه واقع الإعلام في لبنان مثل ما الكل بيعرفوا إنه واقع حريته كتير ضئيلة وغالبية وسائل الإعلام عنا ليست حرة عم بقول غالبيتها مرتبطة بجهات تمولة لأن غالبيتها تعاني من عجز مالي كبير
نعم ما هي بنحكي فيها بنعطيها حقها
السياسي بين يوم ويوم لأنه تبعا للتمويل اللي بيجيها
نعم
فأكيد وضعنا صعب هلا أنا باعتقادي إنه المعاناة اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني اليوم بكامل طوائفه بغض النظر عن أي طائفة بينتمي إلى ما في ولا طائفة حاليا الشعب طبعا أو الأفراد طبعا عايشين بحبوحة أو مبسوطين بالوضع وبالتالي المعاناة اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني اليوم يفترض أنه تخلق عنده حالة من الوعي حتى نشوف كيف ممكن نطلع من هالأزمة وما نرجع نوقع فيها. وشفنا انتفاضة 17 تشرين شفنا خلقت هالجو من الوعي وخلقت روحية معينة، انه روحية الحرية، روحية المحاسبة، المساءلة، روحية الاهتمام بالشأن العام. بس انه شفنا بعدين انه الناشطين بالحراك المدني او بالانتفاضة، شفنا كيف لحقوهم وكيف وقفوهم وكيف عم بيسألوهم وكيف بس واحد يكتب كلمة على الفيسبوك بكونوا اجوا وقفوه القمع للحريات، لانه هالموجة من الحرية ما بتناسب الممسكين بزمام السلطة في لبنان.
طيب هون سؤال يسأل دكتور صدقة، حضرتك حكيت بالمشروع وبأهمية المشروع، كيف السبيل لجذب واستقطاب الرأي العام للمشروع اللي بيكون الحل نحو التغيير وتلبية احتياجات الناس؟ يعني وحضرتك ذكرت ثورة 17 تشرين، يعني هل هي نموذج يبنى عليه؟ يعني كيف إذا لا يبنى عليه، وخصوصا أنه تراجعت هلأ بفعل القمع وغير القمع، ولكن كيف منبني رأي عام فاعل مش دايما متلقي يقدر يميز، يعني خصوصا يميز مشروع عن مشروع ويعرف يتبنى مشروع؟
أنا كتبت مؤخرا مقال عن تناولت فيه اتفاق مرم خايل.
نعم.
شفنا انه كيف هذا، انه هالمشروع يلي مشروع مشروع علني، ورقه علنيه وتبنوها اكبر حزبين في لبنان ودافعوا عنها ولليوم بعدهم يتفاخروا فيها، شفنا انه ما تنفس شيء من مضمون هالمشروع. فينا يلي بيحب يرجع يشوف هالمشروع ويشوف البنود طبعه وشو تطبق منها، وبالتالي كان مشروع هدفه الوصول الى السلطه وليس خدمة الناس أو خدمة الشأن العام أو الارتقاء بوضع الوطن بشكل عام. يعني المشاريع عم نشوفها طبعا الأحزاب اللبنانية بغالبيتها عم بتكون مشاريع تسويقية للوصول إلى السلطة، وبس نوصل على السلطة بننسى كل الوعود اللي عملناها. مش هيك أنا بقول إنه الشعب اللبناني صار بحالة يأس، صار بحالة عدم الثقة، يعني غالبيته، مش هيك بنشوف هلأ بالانتخابات انه العدد الناخبين عم بيتراجع، الشباب بطلوا عن يهتموا كتير بالشأن السياسي، الشباب عم بتسافر، في حالة يأس لانه كل الوعود كلها ويني. يعني كل ما تجي حكومة بتعملنا بتقدم مشروع وبتقدم ورقة عمل على أساسها، وعم نشوف انه كرمالنا لورا لانه ما في شيء عم بيتنفذ. التقدم بالدول يا ست هدى بده رجال دولة من مستوى عالي، رجال دولة عندهم رؤية، عندهم فكر ومنزهين. يعني بده فكر، بده كفاءة، وبذات الوقت بده نزاهة. فمع الأسف هو صاروا كتير قليل
للأسف. حضرتك أعطيت نموذج أنجيلا ميركل، يعني هون سؤال كمان يسأل، يعني كيف السبيل لخلق زعامات وقيادات تخدم التحول الإيجابي بالمجتمع اللبناني بوقت مثل ما حضرتك كمان عم بتقول نفتقد اليوم لقامات ورجالات كبيرة، يعني من هالقماشة والنموذج اللي كان بألمانيا أو النموذج اللي نحن فترة من الفترات لبنان عرفهم، رجالات وماشية رجالات كبيرة.
الملفت جدا واللي الكل بيقولوه انه بنلاقي لبنانيين في العالم بكل دول العالم بارعين جدا، ماسكين اكبر الشركات، عم يوصلوا الى كل المناصب، في تفوق لبناني بالعالم، وبالوقت اللي بلبنان بنلاقي ما فيها التفوق اللبناني. لا يعني شيء ملفت جدا. هلا اللي بلاحظه انه القيادات الحالية ممسكة بالسلطة ما بتتركها، وبنشوفه كيف بيتورى سوا، كيف عم بيكون الزعيم بدل زعيم حتى يموت، ويموت بده بيكون أمن الوراثة طبعه. بذات الوقت كل قائد مهم، هاي معروفة، يعني هاي من المسلمات بضرورات القيادة، بيكون في حوالي مجموعة مستشارين متخصصين اللي هني عقول بيساعدوه تياخد القرار، لأنه ولا شخص قد ما يكون ذكي وبيعرف في يعرف كل شيء أو بينتبه لكل شيء. فمن صفات القائد أنه بيحيط حاله بمجموعة من المفكرين المثقفين الاختصاصيين حتى يصوبوا له خطواته، وهي معروفة. كل القيادات اللي حققت إنجازات كان عندها مستشارين مهمين. وبنشوف انه مثلا باخذ انا نموذج فرنسا، كل رئيس كل وزير في عنده كابينه، هالكابينه مين فيه؟ بيجيبوا 7-8-10 من خريجين الانا، يعني الاكول ناسيونال دادمينستراسيون اللي هي بتخرج النخب الحاكمه، بيجيبهم بحطهم حده حتى هن يساعدوه باداره الوزاره طبعا. هلا عندنا بنشوف مين هالوزراء او الرؤساء بيجيبوا حدهم مستشارين او مساعدين، بنقوا ناس اجمالا او السكرتيريه تبعهم تيمضوا لهم وتقولوا لهم نعم يا سيدي، مش حتى يناقشوهم او يقدروا يعارضوهم، ما بيتحملوا المعارضه، بدوا الناس حد يقولوا لهم نعم. فبنشوف انه مش عم يطلع من حد هالقيادات، مش عم نشوف اشخاص عم يبرزوا، لانه بالنهايه لازم هالاشخاص اللي هن بيتمرسوا على القياده مع الرئيس او مع القائد او مع الوزير، بيصيروا هن بدورهم قيادات لانه بكونوا تمرسوا. فعنا مش عم يطلع قيادات ونخب جديدة متمرسة، لأنه في احتكار للسلطة في لبنان.
ما بتشوف كمان أكتر من هيك دكتور صدقة؟ هيدي مسؤولية الجمهور والناس العاديين، إنهم لأنهم بيلعبوا دور محوري، إنهم هن عم يختاروا الأشخاص زيتون، وما عم بيراقبوا، ما عم بيحاسبوا، ما عم بيسألوا. يمكن ما بعرف هلأ وصل الوضع للي نحنا فيه اليوم، ولكن نحنا من الأساس لوصل البلد للي وصل له، هاي مسؤوليتنا نحن قبل مسؤولية الزعيم ومسؤولية أيا يكن بصدة المسؤولية.
صحيح، أكيد صحيح ست هدى، أكيد الشعب عنده مسؤولية مباشرة وكبيرة من خلال اختياره النايب، من خلال التصويت طبعه. بس هون بنرجع أنه لمدى حرية هالناخب بالاختيار، لمدى وعي لمدى قدرته انه يوعى، لانه كل العناصر المحيطه فيه ما بتخليه يحيط بالوقائع وبالمعلومات، لما بيكون الجو الاعلامي فيه محاصر، لما بيكون ما عنده وصول الى المعلومات، فكيف بده يعرف يختار؟ اكيد الشعب عنده دور كبير، ومشان هيك انه عطول انه في دعوات للشعب انه تحملوا مسؤوليتكم لما يكون في انتخابات حتى تقدروا تأثروا، ما ترجعوا تنتخبوا ذات الاشخاص اللي وصلوكم الى 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 المأزق والى المأساة اللي عايشينها. بس كمان عم نقول انه حرية الشعب محدودة، وقدرته للوصول الى المعلومات الصحيحة محدودة مع الأسف.
طب اليوم بظل غياب القيادة أو هالقماشة اللي عم نحكي عنها، قماشة رجالات أو القامات الكبيرة، يعني هون هل يعني نقطع الأمل من لبنان يعني للتحول، التحول الإيجابي اللي عم نحكي عنه بسبب فقدان هالنوع من الرجالات؟ يعني نقطع الأمل من لبنان كيف السبيل للتحول الفكري يصير عند الناس؟ طيب أوكي، كل بلدان العالم قطعت بمراحل سوداء، مراحل ظلمية، بس كان في نوع من عمل، من مقاومة، من ما بعرف شو، بس لحتى نقلوا مجتمعهم من ضفة لضفة. طيب نحن كيف السبيل؟ أي استراتيجية؟ حكيت حضرتك بالإعلام وبالجامعة والمدرسة والعائلة، طيب أي استراتيجية تبعوها؟ نماذج عبر العالم، يعني أي نماذج اعتمدوها حتى عملوا هالتحول الكبير؟
ستهدى، أول شيء ما فينا نقطع الأمل من لبنان، أنه مهما كان الوضع بيأس، كأنه إذا قطعنا الأمل من لبنان شو البديل؟ أنه بنصير بلا وطن، بلا انتماء، وبالتالي ما إلنا حق نقطع الأمل قبل ما يكون الوضع صعب. مش هيك أنه لابد ما أنه نتابع النضال، نتابع تحمل مسؤوليتنا. هلا بتقولي لي كيف التغيير؟ انا بقول لك الثوره البولشيفيه، الثوره الشيوعيه يعني بقياده لينين سنه 1917 اللي اسقطت حكم القياصره، واللي ادت الى نشوء الاتحاد السوفيتي والى السيطره على كل المنطقه، منطقه اوروبا الشرقيه. الثوره البولشيفيه اللي عملوها ما كانوا أكثر من 1000 شخص. كان في محرك أو 2، لينين تروتسكي واثنين ثلاثة معهم، بالإضافة إلى حوالي 1000 شاب من دفع. هؤلاء اللي عملوا الثورة البولشيفية، هؤلاء اللي أسقطوا نظام القياصرة اللي كان عمره مئات السنين. أنا تحت أقول إنه لابد من نواة من نواة مشروع، يعني لابد ما يكون في قيادات واعية تحمل مشروع، وهي من خلال اندفاعها تقدر تخلق حول هالمشروع حالة معينة. هلا بس هاي القيادات مش كل يوم بتخلق، مش كل يوم بنلاقيها، انه هاي بتيجي بالتاريخ بفترات معينة. ما قلنا انه الا نصلي حتى الله يبعث لنا قائد ما يرجع يخلق هالحالة الديناميكية ويرجع يغير الوضع القائم.
طيب هون ما بتطرح دور النخبة والجماعات المؤثرة مثل المجتمع المدني يلي بتطلع من وسطها هالإيادة يلي حضرتك عم تتفضل وتقول عنه؟
بلى أكيد أكيد. النخب دورة تحضر الأرضي، تحضر الأرض، تحضر الناس حتى بس يخلق هالمشروع حول القائد يكونوا الناس مستعدين حتى ينضموا إله. وأنا بقول هلأ بلبنان نحن هلأ بوضع مماثل، نحن هلأ بوضع إنه الشعب كله صار بغالبيته الساحقة صار بحالة انتظار لمشروع جديد ولا قائد يجي يجسد له الانتظارات طبعه ويقدم له مشروع وطن جديد يلي الكل ناطرينه بكون الوضع القائم ما عاد راضي حدا. هلأ أكيد النخب دورة تحضر الناس وتحضر الأرضية لهالمشروع المنتظر.
حضرتك حكيت بالتربية دكتور صدقة عفوًا، ولكن اعتماد التربية على المواطنة تحديداً، ما بتشوف انه منحارب فيه كل فكر يعتمد الفئوية والمصلحة الخاصة والأنية؟ يعني قديه بتخلينا نتجاوز مشاكل كتير منعاني منها بلبنان خصوصا بهالمرحلة بالذات؟
أكيد أكيد التربية على المواطنة والتربية المدنية مهمة جدا وأساسية، بس مين بده يعلمها؟ مين بده يعلمها هالتربية على المواطنة؟ أنا بخبرك شغلي، أنا من اللي ساهموا بوضع كتاب التربية المدنية اللي عملوا المركز التربوي يمكن ما بعرف من شي حوالي 20 سنة، واللي ما زال لليوم يدرس في المدارس بالمنهاج الرسمي. وكتاب التربية المدنية بيطبعه المركز التربوي وبيتفرق بالمدارس. فعملنا دراسة في فترة، عملنا دراسة تنشوف هالكتاب التربية المدنية هل عن ينقل للتلاميذ التربية المدنية حقيقة، لأنه في كل العناصر التربية المدنية من انتخابات، من رأي عام، من دور الإعلام، من مسؤولية المواطن، من الحياة المدنية اليومية. عملنا دراسة نشوف إلى أي حد هالتعليم بهالكتاب عم بتكون فاعلة. شو تبيننا؟ بيننا أنه بغالبية المدارس الاستاذ الفاشل اللي ما بيعرف يعلم شيء
بحطوه يعطي تربية،
اللي عنده واسطة، لأنه ما فيني يفعله لأنه عنده واسطة، بقوله روح علم تربية مدنية وهو إذا قرأ كتاب تربية مدنية مش عايفهمه.
صحيح.
فعملوا لأنه هون إذا المدارس اللي هي مفترض فيها تعلم التربية المدنية عم تتعاطى مع مفهوم التربية المدنية إنه هاي مادة مش مهمة وإذا علمناها أو ما علمناها ماشي لها. طب كيف بدنا نحقق بهالحالة؟ كيف بدنا نوصل للمواطنة وإلى تربية مدنية فعالة؟
صحيح صحيح. يعني خصوصا كمان مش بس هيك، انه اهميتها للمواطنة بده وقت التغيير ليصير بهالمجال، بده وقت كتير ونحن لا نملك طرف الوقت. يعني نحن بحاجة لهالنقل النوعية بوقت نرزح تحت مشاكل كتير كبيرة. بدي ارجع لدور الاعلام، وحضرتك عطيت الاعلام يعني ضويت عليه لهالدور على اهميته، ولكن يعني بدل ما استعرض المشكلة بدي شوف الحل. دكتور صدقة هون قدي قادر الإعلام اليوم يلعب دوره بالتوعية من دون ما يتأثر بالميل الانتخابي أو بأي ميل سياسي يكون، علما أنه مؤسساتنا ترزح تحت عبء الأزمات ومش قادرة تلبي متطلبات موظفينا بشكل عام عم بحكي؟
أكيد سيد هدى، وحضرتك بتعرف بكل دول العالم الإعلام عنده دور رئيسي، دور أول. أصبحت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي اليوم أصبحت عنصر التأثير الأول على الشباب وعلى الناس. صرنا بنتأثر شو عم يشوفوا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل وبالإعلام دور الإعلام ومواقع التواصل سبقت دور العائلة وسبقت دور المدرسة، لأنه الأولاد والشباب عن يقعدوا على الشاشات طبعهم أكثر ما عن يقعدوا بالمدرسة أو مع أهلهم. وبالتالي عندها دور مهم جدا، كتير مهم. بس عنقول أن وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب قدرات مالية كبيرة جدا، فتتكون فعالة بد يكون عندها موازنات، بده ينشاف بأي اتجاه عم بتروح. إذا عم بتروح باتجاه التفرقة والعنصرية والطائفية وزرع الحقد والكراهية، منكون رايحين بخط معاكس. وبالتالي إذا بدنا نعمل وسائل إعلام وتواصل اجتماعي تشتغل بهدف التنمية الوطنية والتنمية الاجتماعية، طب ما هيدي بدها رساميل. هيدي مين بده يمولها؟ لمن إعلامنا اليوم كله إعلام عاجز. الدولة اللبنانية، السلطات اللبنانية آخر هم الإعلام. يعني لما نشوف واقع التلفزيون اللبناني اللي هو التلفزيون المحطة الوحيدة التابعة للدولة، لما نشوف الإهمال اللاحقه، قلنا 10 سنين مش قادرين يعينوا مدير عام للتلفزيون، إنه لاكي إلى أي حد الإهمال. تلفزيون اللي هو مهم جدا، واللي هو كان من أهم تلفزيونات بالعالم العربي، واللي عنده أرشيف تاريخي مهم جدا، هاملينه زادتينه ناسينه. هيدي الدولة بدك تقليلة طعي اهتمي بالإعلام، بالإعلام الإيجابي، بالإعلام التثقيفي، بالإعلام اللي بيخلق عند الناس دينامية نحو المستقبل. فمع الأسف وضعنا صعب.
يعني المستقبل تبعنا صعب ولا في أمل نتجاوز المشكلة بنهاية حديثنا؟
أنا بشكل عام
نكون كتير متشائمين.
الوضع المأساوي أنا إيجابي، لأنه أنا مؤمن أنه في دينامية اجتماعية وتاريخية، هي بالنهاية بتفرض حالة باتجاه معين، هي بتفرض حالة على 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 خيارات الناس، أنه لمن هالناس عملوا خيار والخيار قاد إلى الجوع وقاد إلى الذل، هل ما بيبقى المنطق بيقول لهم خلص هالخيار قادنا لهون بدنا نغير؟ وبالتالي أنا قناعتي إنه المجتمعات تخلق دينامية بلا وعي الجمهور، تخلق دينامية تقود إلى التغيير الاجتماعي. هلا أيمتى وأي تغيير؟ من الصعب جدا إنه نعرف، بده واحد يشتغل، إنه بده يكون في حركات عم تشتغل حتى تقود هالتغيير بالاتجاه الإيجابي المنتظر. بس أنا أؤمن أنه في دينامية ما بدأت تنطلق تتقود إلى لبنان جديد.
يعني حضرتك أشرت أو ركزت على نموذج 17 تشرين وحكيت بالأمع يلي صار، هل بتعتبر أنه الأمع قضي على هالحركة هيدي؟ بدي يعني وصفها إذا بدي حدها بحركة، هل ممكن أنه الأمع يقضي على هيك حركة أو هيك ثورة؟ يعني إذا بدنا نسميها
الأمع بيقضي، وعنا كتير أمثلة
ما بيخبط إلى حين،
عنا كتير أمثلة بالتاريخ أنه القمع يقضي على ثورات تحررية. عنا مثل ثورة براغ بالنظام الشيوعي بالدبابات قمعون بالخمسينات. انه عنا كتير امثلة انه القمع يؤدي الى قمع حركات التغيير والى قمع الثورات هلأ انا ايماني انه جذور انتفاضة 17 تشرين ما زالت بالقلوب.
ليش عم بقول إلى حين؟ مع لحين ولكن ما بيقضي عليها.
هلأ بعدها بالقلوب. هلأ القيادات طبعها تشتتت وتهددت. هلأ هل بتيجي ظروف بتسمح لها ترجع تطلع أم لا؟ مش أكيد. إنها بدها ظروف موضوعية ترجع تحيي هالشعور، هالشعور عند الشباب وعند الناس.
إن شاء الله إن شاء الله. أنا بدي أشكرك لأن وقتنا خلص للأسف. على أمل أرجع ألتقيك دكتور صدقة، عميد كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية دكتور جورج صدقة.
شكرا لك ست هدى، وبشكر كمان المستمعين.
الله يخليك. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.